بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله عز وجل في كتابه المجيد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي الحديث المعتبر الذي رواه الشيخ الكليني قدس سره عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال: من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يضيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا. الحج أحد فروع الدين العشرة، ووجوبه من ضروريات الدين. من أنكر فريضة الحج من أصلها حج كافرا، لأنه أنكر أمرا قطعيا في دين الإسلام. وكل من ينكر أمرا ضروريا وبديهيا في دين الإسلام من دون شبهة عرضت له يعد في الشرع كافرا. أما من استطاع الحج وجمع الشرائط لكنه لم يحج من دون إنكار للفريضة، يقر بوجوب الحج لكن يتهاون، يعد هذا الشخص فاسقا خارجا عن الخط القويم للدين. ثم ليعلم أن وجوب الحج مع جمع الشرائط فوري، بمعنى أن الإنسان إذا استطاع في هذه السنة لا يجوز له أن يؤخر الحج إلى سنة أخرى. افرضوا ولدا بلغ لسوه دخل في السنة السادسة عشرة وعنده مقدار من المال وفره له أبواه مثلا، يستطيع بذلك المال أن يحج يكفيه للحج، أو بنت أكملت 9 سنين وتعد في الشرع بالغة. البنت إذا أكملت 9 سنين حجت بالغة وجرت عليها أحكام النساء البالغات، فإذا كان عندها مقدار من المال يكفيها للحج واجتمعت سائر الشرائط وجب عليها أن تحج. ولا يصح أن يقال هذه طفلة فلتكبر قليلاً ثم تحج، لا بد من الإتيان بها فورا. لو أن شخصا استطاع الحج وأخره 10 سنين مثلا ثم حج بعد 10 سنين، أدى الفريضة لكنه ارتكب 10 ذنوب لا يبعد أنها من الذنوب الكبائر، بسبب تأخيره للحج 10 سنين. إذن فوجوب الحج فوري بمجرد الاستطاعة في سنة الاستطاعة وجمع الشرائط على الإنسان أن يحج. والواجب من الحج في العمر حجة واحدة، ربما تجب الثانية أو الثالثة لأسباب عارضة كالنذر أو الاستئجار أو الإحتاج، لكن بأصل الشرع لا يجب الحج على الإنسان إلا مرة واحدة. شرائط وجوب حجة الإسلام 4، 4 شروط لا بد أن تجتمع لتجب حجة الإسلام. الشرط الأول البلوغ. الحج لا يجب على غير البالغ، حتى المراهق، حتى المميز، ولو كانت عنده أموال وجمع بقية الشروط، لكن بما أنه غير بالغ فالحج غير واجب عليه. ولو حج قبل البلوغ يكون قد فعل عملا مستحبا، له في ذلك أجر وثواب إن شاء الله، لكنه لا يغنيه عن حجة الإسلام. فإذا بلغ بعد هذا واستطاع وجب عليه أن يحج، كما أنه يستحب للولي كالأب والجد أن يحرم بالصبي غير المميز ذكرا كان أم أنثى. عندك ولد عمره 2 سنة أو بنت عمرها 1 سنة، يستحب لك أن تحج بهما، تحصل على أجر وثواب. كيف تحج بهما؟ تلبسهما ثوبي الإحرام وتلبي عنهما، فإذا كان أكبر قليلا بحيث يمكنهما أن يلبيا لقنتهما التلبية، ثم تأتي بهما إلى مكة وتطيفهما حول البيت وتصلي عنهما وتسعى بهما، وهكذا بقية الأعمال. هذا أمر مستحب، رب شخص يستصعب ذلك، يمكنه أن يأخذ معه أطفاله من دون إحرام حتى لو كانوا مراهقين ومميزين يدخلون مكة من دون إحرام ولا إشكال. نعم هذا أمر مستحب الإحرام بهم ليحصل الولي على الثواب إن كانوا غير مميزين، وإن كانوا مميزين فالاستحباب متوجه إليهم. الشرط الثاني العقل، إذ المجنون لا يكلف بأي تكليف، ومن جملة التكاليف الحج، ما دام مجنونا فالتكليف مرتفع عنه. الشرط الثالث الحرية، العبد المملوك لا يجب الحج عليه، العبد الذي يباع ويشرى ويشترى هذا لا يجب الحج عليه، حتى لو أذن له مولاه. نعم لو أذن له مولاه جاز له أن يحج، لكن لا يغنيه عن حجة الإسلام، فلو استطاع بعد الحرية وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. الشرط الرابع لوجوب الحج الاستطاعة، لما مر في الآية الكريمة في صدر الكلام من قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة تتحقق بمجموعة أمور، إذا اجتمعت هذه الأمور حصلت الاستطاعة، وإذا فقد بعضها فليست استطاعة، ليست تلك الحالة حالة استطاعة. ما هي الأمور؟ الأول سعة الوقت، ربما يحصل الإنسان على أموال ويمكنه أن يذهب إلى الحج، لكن تحصيله للمال وإمكانية ذهابه صار في وقت ضيق، بحيث لا يمكنه الوصول في ذلك الوقت إلى مكة وأداء المناسك، أو يمكنه ذلك بصعوبة بالغة وحرج شديد، مثل هذا الشخص لا يعتبر مستطيعا، يلزمه أن يحفظ ذلك المال إلى السنة المقبلة ليحج به. الثاني من الأمور التي لا بد منها في الاستطاعة الأمن والسلامة، ربما يكون هناك خطر على النفس أو المال أو العرض في الذهاب أو الإياب أو عند أداء الأعمال، إذا كان هناك خوف على أحد هذه الأمور لا يعتبر الإنسان مستطيعا. ربما يكون هناك طريقان، أحدهما مأمون والآخر خطر، على الإنسان أن يذهب من الطريق المأمون ولو كان بعيدا، ربما يمكنه أن يمر على عدة دول ثم يصل إلى مكة، طريق طويل لكنه مأمون، فليذهب إذا كان متمكنا من قطع هذا الطريق الطويل فعليه أن يذهب. الشرط الثالث من شرائط الاستطاعة الزاد والراحلة. معنى الزاد وجود ما يتقوت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في السفر، والمقصود بالراحلة الوسيلة التي يركبها للوصول إلى هناك. ربما يكون الإنسان مالكا لعين الزاد والراحلة، عنده مثلا سيارة يركبها، وعنده أطعمة يضعها في السيارة ثم يذهب إلى الحج، هذا عنده زاد وراحل. رب إنسان لا يملك هذين الشيئين عينا، لكن عنده من الأموال ما يمكن أن يشتري به هذين الأمرين، أو يمكنه أن يستأجر شخصا ليوفر له هذين الأمرين، وهذا هو الحاصل بالفعل عند أكثر الحجاج عندما يدفعون مبلغا لصاحب القافلة فيأخذهم معه مقابل توفير الزاد والراحلة ومحل السكن وغير ذلك. إذا تمكن الإنسان من الزاد والراحلة عينا أو قيمة فقد توفر لديه الشرط الثالث. ربما يكون الإنسان فقيرا غير متمكن من مصارف الحج، لكن يمكنه تحصيل تلك المصارف، تحصيل الزاد والراحلة، هل يجب عليه التحصيل؟ لا، لا يجب عليه ذلك. قد يقول له شخص: تعال أشغلك عندي وأعطيك مبلغا من المال مقابل العمل فتستطيع معه الحج، لا يجب عليه القبول. بل حتى الهبة، لو قال له شخص: خذ هذا المال هدية لك، لا يلزمه أن يقبل، كما أفتى بذلك الفقهاء. رب شخص يقال له: تعال واعمل في القافلة، اشتغل ونحن نوفر لك مقابل عملك مستلزمات حجك، لا يلزمه القبول، يمكنه أن يرفض. طيب، هل يجوز له القبول؟ نعم يجوز، جائز هو وليس لازما، يمكنه أن يقبل ويذهب تعامل مع القافلة ويحج ولا غير عليه. هنا صورتان ينبغي توضيحهما. تارة يكون الإنسان مستطيعا متمكنا من الذهاب بأمواله الشخصية، ومع هذا يذهب كعامل أو ككاجر في الحملة ويحج، هذا حجه صحيح ولا ضير عليه. وتارة يكون غير مستطيع لكنه بعمله في ضمن الحملة وكونه كاجرا فيها يتمكن من الإتيان بالأعمال، هذا أيضا حجه صحيح ولا غبار عليه، بشرط أن لا يكون هذا العمل الذي يؤديه في الحملة مهينا له ومنقصا من قيمته. ربما يكون العمل مناسبا لشأنه، يعمل طباخا، خبازا، أو أي عمل آخر ويناسبه ذلك العمل، لا بأس بذلك، يحج ولا إشكال عليه إن شاء الله. الأمر الرابع الذي لا بد من توفره لتحقق الاستطاعة الرجوع إلى الكفاية. معنى الرجوع إلى الكفاية أن لا يكون الحج سببا في أنه إذا رجع من الحج يكون معطلا، يكون معوزا وفقيرا. مثلا افرض أن عنده سيارة يتكتب بها كالتاكسي مثلا، يؤجرها للناس، يمكنه أن يبيعها ويحج لكنه إذا رجع يبقى معطلا، ما عنده ما يكتسب به، عنده بيت يمكنه أن يبيعه ويحج، لكنه إذا رجع يبقى من دون سكن يسكنه. وهكذا سائر الأمور التي يحتاجها الإنسان من الثياب والفراش والكتب العلمية بالنسبة لأهل العلم وآلات الصنايع وما شاكل ذلك، لا يجب على الإنسان أن يبيع هذه الأمور ويحج بها بثمنها، لأنه لو فعل ذلك فإنه إذا رجع يبقى محتاجا ويبقى معطلا. إذن فالشرط الرابع والأخير لحصول الاستطاعة الرجوع إلى الكفاية. ربما تكون للإنسان بعض الممتلكات التي يحتاجها، برهة من الزمان يحتاجها ويستعملها ثم يستغني عنها، كحلي المرأة التي تستعمله أيام شبابها ثم تكبر ويمتد بها العمر فتستغني عن لبس ذلك الحلي. في مثل هذه الحالة يجب عليها أن تبيعه وتحج بثمنه، لأنها فعلا مستغنية عنه. أو مثلا كانت للإنسان دار، عنده بيت يسكنه ويمكنه أن يحصل دارا أخرى مجانا، يسكنها مجانا كدار وقفية وتناسبه الدار الأخرى، عليه أن يبيع هذه الدار ويحج بثمنها. وهكذا سائر الأمور التي يستغني عنها الإنسان ويمكنه أن يحصل غيرها مما يسد مسدها ويقوم مقامها، فإن عليه في مثل هذه الحالة أن يصرفها في الحج ويعتبر مستطيعا. إذا كانت للإنسان أموال جمعها ليتزوج بها أو ليشتري بيتا أو ليشتري أثاثا، وصار وقت الحج، فهل يحج بها؟ الجواب نعم، عليه أن يحج. يتأخر الزواج في مثل هذه الحالة فليتأخر، لن يمكنه أن يشتري البيت في مثل هذه الحالة، لا داعي لذلك، لا يشتري البيت، شراء البيت ليس واجبا، الزواج ليس واجبا، توفير الأثاث للبيت ليس واجبا، الحج واجب لا بد من تأديته. نعم هناك فروض خاصة يكون على الإنسان فيها عسر وحرج لو لم يشتري تلك الأمور التي يحتاجها أو لو لم يتزوج، يقع في حرج، يقع في ضرر شديد مثلا، تلك أمور مستثناة وتعتبر عذرا. أما مجرد عدم الزواج وتأخره فليس عذرا أبدا. كثير من الناس لا يذهب للحج حتى يتزوج ويشتري منزلا ويحصل له أولاد ويكبر ثم يقوم بتزويجهم، وما شاكل ذلك ينهي كل ما يراه من أمور اجتماعية واعتبارات خارجية وبعدها يفكر في الحج، وهذا كله مركوب في الشر. الحج مقدم على هذه الأمور بأجمعها. لا يحق لك أن تزوج ولدك وتؤخر الحج، لا يحق لك أن تتزوج وتؤخر الحج. الحج مقدم لأنه واجب وتلك الأمور ليست واجبة. هل يجوز الاقتراض للحج؟ بعض الناس هو غير مستطيع فعلا ويمكنه أن يقترض، يجوز له ذلك؟ نعم يجوز، لو فعل وحج بمال القرض يغنيه هذا الحج عن حجة الإسلام؟ نعم يغنيه. هل يجب عليه أن يقترض؟ لا، لا يجب عليه. أنت تستطيع الاقتراض، لا يجب عليه. لو أعجبك أن تفعل ذلك يجوز لك، يجوز لك أن تقترض وتحج ويحسب لك ذلك الحج حجة الإسلام. المديون هل يجوز له أن يحج؟ نعم يجوز له أن يحج بشرط أن لا يكون ذلك سببا لتأخير أداء ديونه. بعبارة واضحة، بعض الناس إذا حجوا لا يؤثر حجهم على أداء دينهم، يقتطع البنك مثلا من رواتبهم شهريا مقدارا معينا، فلو حج يستمر الاقتطاع على حاله فليحج، أو كان الدائن موافقا على أن يتأخر دينه، أو كان الدين مؤجلا بعد لم يحل وقته، ويعلم هذا الشخص أنه لو حج فإنه يتمكن بعده من أداء الدين في الوقت المحدد. المهم أن ذهابه إلى الحج لا يؤثر في أداء الدين شيئا. لا يتصورن أحد أن مجرد كونه مديونا يمنعه من الحج، مجرد الدين لا يؤثر، إنما الذي يمنع هو ذلك الدين الذي يصير الحج سببا لعدم أدائه، أو يصير سببا لتأخيره مع عدم رضا الدائن بالتأخير. نعم لو كان عنده مبلغ من المال وهو مديون للناس بمبالغ أخرى أو بمبلغ آخر، ويعلم أنه لو صرف هذا المال الذي بيده في الحج ستبقى ديون الناس معطلة بسبب هذا الصرف، ففي مثل هذه الحالة يكون أداء الدين مقدما. بين قوسين نقول هذه الكلمة ولو أنها تبدو غريبة لبعض الأذهان. بعض الناس يتصور أنه إذا كان مديونا شيئا من العبادات كانت في ذمته بعض العبادات القضائية كقضاء الصوم مثلا، يتصور أنه لا يمكنه الحج حتى يقضي ذلك الصيام أو عليه كفارات، يتصور أنه لا يمكنه الحج ما لم يكفر، وهذا كله باطل وغير صحيح. الحج شيء وهذه الأمور أشياء أخرى لا ربط للحج بها، يؤدى الحج ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. ثم إن الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة مقدمة على الحج، بمعنى أنه لو دار الأمر بينها وبين أداء الفريضة فأداء الحقوق مقدم. افرض أنك تملك 1000 دينار وقد حال عليها الحول، مرت عليها السنة ووجب فيها الخمس، تدري أنك لو خمستها لن تستطيع الحج بما تبقى، تكليفك أن تخمسها، إن كفى الباقي حججت وإن لم يكفي فلا شيء عليك. الحق الشرعي من الخمس والزكاة مقدم على الفريضة. هناك بعض الناس يرتزقون من الحقوق الشرعية، يعطون حقوقا شرعية فيتعيشون بها ليس لهم مصدر مالي غير هذا. هؤلاء الناس إذا استطاعوا بتلك الأموال، تمكنوا من الحج بتلك الأموال التي هي في الأصل حقوق شرعية، يجب عليهم الحج. حتى الفقير الذي يجلس على الطرقات ويتصدق الناس عليه، لو جمع مبلغا من المال من تلك الصدقات وكفاه للحج صار مستطيعا ووجب عليه الحج. الذي يبذل له الحج، جاءك شخص وقال لك آخذك معي وأتحمل نفقات سفرك، أو أعطاك مبلغا من المال لتحج به، هذا يعني الاستطاعة ويجب عليك أن تحج وتغنيك هذه الحجة، أي أنها تعتبر حجة الإسلام، أسقطت عنك التكليف. نحن عندما نحج يسمى حجنا الذي نأتي به حج التمتع. كل من بعد عن مكة عن المسجد الحرام بعد عنه بأكثر من 16 فرسخا وظيفته حج التمتع. أما من كان قريبا من مكة، قريبا من المسجد الحرام، أي أن البعد الذي يفصله عن المسجد الحرام كان أقل من 16 فرسخا فوظيفته حج القران أو حج الإفراج. الحج الذي يجب علينا نحن الذين لسنا من حاضر المسجد الحرام يتألف من جزئين رئيسيين، أولهما عمرة التمتع وثانيهما حج التمتع. عمرة التمتع تتركب من 5 واجبات أذكرها لكم مفهرسة، وهي الإحرام من أحد المواقيت. أولا لا بد أن يحرم الإنسان من الميقات بنية عمرة التمتع. يقول: أحرم لعمرة التمتع من حج الإسلام وجوبا قربة إلى الله تعالى. الثاني الطواف حول البيت، الواجب الثاني بعد الإحرام الطواف حول البيت 7 أشواط. بعد الطواف يأتي الواجب الثالث وهو صلاة الطواف، صلاة 2 ركعة خلف مقام إبراهيم عليه السلام. ثم يسعى الإنسان بين الصفا والمروة مبتدئا بالصفا ومختتما بالمروة، وهذا هو الواجب الرابع. أما الواجب الخامس والأخير في عمرة التمتع فهو التقصير بأن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره. هذه الواجبات الخمسة وسيأتي تفصيلها إن شاء الله، هذه أول ما يفعله الحاج عندما تذهب إلى الحج. أول ما تفعل تفعل هذه الواجبات الخمسة بنية عمرة التمتع، فإذا انتهيت منها صرت محلا وتبقى في مكة إلى يوم التروية، وهو اليوم 8 من شهر ذي الحجة. في ذلك اليوم يبدأ الحجاج بالإحرام لحج التمتع، وحج التمتع يتألف من 13 واجبا أيضا أذكرها لكم مفهرسة. الأول الإحرام من مكة على تفصيل يأتي إن شاء الله. الثاني الوقوف في عرفات بعد مضي 1 ساعة من ظهر اليوم 9 من ذي الحجة أو من نفس الظهر إلى المغرب. الواجب الثالث الوقوف في المزدلفة يوم عيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس. الرابع رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد. الخامس الذبح أو النحر في منى يوم العيد. السادس الحلق أو أخذ شيء من الشعر أو الظفر في منى. عندما يفعل الحاج هذا الواجب السادس أي بعد أن يحلق أو يقصر يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام ما عدا النساء والطيب، بل الصيد على الأحوض. ثم يأتي الحاج إلى مكة يطوف حول البيت بنية طواف الحج أو طواف الزيارة، وهذا هو الواجب السابع. ثم يصلي ركعتي طواف الحج خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وهذا هو الواجب الثامن. بعد ذلك ينتقل إلى السعي بين الصفا والمروة، مبتدئا بالصفا ومختتما بالمروة، وهذا واجبه التاسع. وبهذا السعي يحل الطيب للمحرم، ثم يعود فيطوف حول البيت سبعا طوافا ينويه طوافا نساء، ويصلي بعده ركعتين بنية صلاة طواف النساء، وهذان هما الواجبان العاشر والحادي عشر، طواف النساء وركعتاه. يجب بعد هذا الأمر أن يبيت الإنسان في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من الشهر. المبيت واجب ويعد الواجب الثاني عشر. أما الواجب الأخير الذي هو الثالث عشر فهو رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، مبتدئا بالجمرة الصغرى ومثنيا بالوسطى ومختتما بالكبرى. هذه واجبات حج التمتع، 13 واجبة، وقبلها 5 واجبات هي واجبات عمرة التمتع، يكون المجموع 18 واجبة إذا أداها الإنسان بشكل صحيح، يكون قد أتى بالفريضة الواجبة عليه. نشرع الآن في ذكر تفاصيل كل واحد من هذه الواجبات. الأول هو الإحرام للعمرة وللحج. العمرة لها إحرام والحج له إحرام. في الإحرام 3 واجبات، أولها النية، ينوي الإنسان أنه يحرم لهذا النسك، إن كان عمرة ينوي أحرم للعمرة، وإن كان حجا ينوي أنه يحرم للحج. ثم إن كانت العمرة عمرة مفردة نواها كذلك، وإن كانت عمرة تمتع نواها عمرة تمتع. الحج إن كان حج إفراد أو قران نواهما، وإن كان حج تمتع نواه تمتع. ثم إن كانت الحجة أو العمرة واجبتين نوى ذلك، نوى الوجوب، كما لو كان أول حجه يحج لأول مرة حجة الإسلام، ينوي أحرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام وجوبا قربة إلى الله تعالى. كذلك عندما يحرم لحج التمتع من مكة، ينوي أحرم لحج التمتع الذي هو حجة الإسلام وجوبا قربة إلى الله تعالى. هناك أناس الحج سابقا، وتعتبر هذه الحجة ثانية وثالثة، ينوون الاستحباب والندب، يقولون احرموا لعمرة التمتع من الحج الاستحبابي، احرموا لحج التمتع الاستحبابي قربة الى الله تعالى. هناك اشخاص يأتون بالحج نيابة عن اشخاص اخرين ينوون النيابة، يقول احرموا لعمرة التمتع من الحج النيابي عن فلان، ويذكر اسمه قربة الى الله تعالى، او احرموا لحج التمتع النيابي عن فلان قربة الى الله تعالى، ينوي ذلك. الواجب الثاني في الاحرام التلبية، والتلبية بهذه الصورة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا المقدار هو الواجب، والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. التلبية مهمة جدا، منزلتها من الإحرام منزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، إن لم يؤت بها بالشكل الصحيح لم ينعقد إحرامه، كما أن تكبيرة الإحرام في الصلاة لو لم يؤت بها بشكل صحيح لم تنعقد صلاته. طبعا هناك استثناء لحج القران، حيث يمكن أن يعقد الإنسان إحرامه بسياق الهدي، وهذا لا يهمنا لأن وظيفتنا نحن التمتع، فلا بد من التلبية بالصورة الصحيحة ولو بأن يلقنه شخص آخر. الواجب الثالث في الإحرام لبس الثوبين، يخلع المحرم ثيابه ويلبس قطعتين من القماش، إحداهما يلبسها كإزار والأخرى يضعها على كتفيه كرداء. لا بد في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة على الأقل، وإذا زاد فلا بأس، كما لا بد في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين للكتفين، وإذا كان زائدا على هذا فلا بأس أيضا. يجوز للمحرم أن يلبس عدة أثواب، الهواء بارد فيلبس 4 أو 5 أثواب لا بأس بذلك. يمكنه أن يلبس قطعة قماش غير بيضاء، صفراء حمراء يجوز ذلك، مخططة، لكن الأفضل أن تكون بيضاء ومن القطن، ولا بد أن تكون ساترة للبشرة. ترتيب هذه الأمور الثلاثة هكذا: أولا لبس الثوبين، ثانيا النية، ثالثا التلبية. يجوز للمحرم بعد أن لبى ومشى يجوز أن يخلع الثوبين أو أحدهما، ليس ملزما باستمرارية اللبس، يضع الرداء جانبا مثلا، أو يدخل إلى الحمام فينزع ويخلع الرداء والإزار لفترة ثم يلبسهما، هذا لا يؤثر في الإحرام شيئا. يستحب تكرار التلبية في الطريق حتى يشاهد الإنسان بيوت مكة القديمة، فالأحوط حينئذ أن يقطع التلبية في عمرة التمتع. إذا بانت بيوت مكة القديمة التلبية تقطع. الحاج الذي يحرم من مكة يوم التروية يستحب له تكرار التلبية ثم يقطعها عند الزوال من يوم عرفة. إذا صار ظهر يوم عرفة قطعت التلبية. حين الإحرام لا تشترط الطهارة لا عن الحدث الأصغر ولا الأكبر. رب شخص يحرم وهو غير متوضئ لا بأس، رب شخص يحرم وهو محدث بالأكبر، مجنب، امرأة حائض أو نفساء، هؤلاء يجوز لهم الإحرام وينعقد إحرامهم حتى يصلوا إلى مكة، فإذا أرادوا الطواف لابد لهم من التطهر. للإحرام مواقيت، أحدها مسجد الشجرة. من حج عن طريق المدينة يحرم من مسجد الشجرة، وهي المنطقة التي تسمى هناك بمنطقة أبيار علي. هناك ميقات آخر اسمه وادي العقيق، وثالث اسمه الجحفة، ورابع اسمه يلملم، وخامس اسمه قرن المنازل. هذه المواقيت في الأغلب نحن لا نمر عليها. نعم هناك من يمر على الطائف، وكل من يمر على الطائف ميقاته قرن المنازل، كما أن ميقات الجحفة يقع قريبا من منطقة رابغ بين مكة والمدينة، ربما يذهب إليه بعض الناس ليحرموا منه. لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات من دون إحرام إذا كان قاصدا مكة. أما قبل المواقيت فيجوز الإحرام بالنذر من أي مكان كان قبل المواقيت. لو أحرم إنسان من هنا في البلد بالنذر جاز له ذلك. للنذر صيغة، يقول لله علي، لله علي أن أحرم لعمرة التمتع من حج الإسلام مثلا، هكذا يقول، من هنا، ويحرم يلبس ثوبي الإحرام ثم ينوي ويلبي. أو في المدينة المنورة قبل الخروج من منزله في المدينة يقول لله علي أن أحرم لعمرة التمتع من حج الإسلام الذي سآتي به من هنا من المدينة المنورة، ثم يحرم ويمشي. الإنسان إما أن يحرم قبل المواقيت بالنذر أو يأتي إلى الميقات ويحرم منه. مدينة جدة لا تعتبر ميقاتا، فلا يصح الإحرام منها لا بالنذر ولا من دون نذر. من يأتي من بلده إلى مدينة جدة بالطائرة مثلا يتخير بين أن ينزل في جدة ثم يركب سيارة إلى الجحفة فيحرم منها، أو يذهب إلى الطائف فيحرم من قرن المنازل إن لم يتمكن من الذهاب إلى الجحفة، يتخير بين هذين الأمرين أحد هذين على التدريج، أو أن ينذر من بلده ويأتي محرما، إما النذر قبل الميقات وإما الذهاب إلى أحد المواقيت المعلومة. أما مدينة جدة فلا يحرم منها الإنسان لا بالنذر ولا بغيره، لأنها ليست ميقاتا، أو لم يثبت أنها ميقات، فلا أقل من الاحتياط بترك الإحرام منها مطلقا. إذا أحرم الإنسان حرمت عليه أمور، منها صيد البر، فصيد البر حرام على المحرم بخلاف صيد البحر. النعامة حمار الوحش، البقر الوحشي، الضباء، ونتنزل حتى نصل إلى العصفور ونحوه.